إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 40 من اللقاءات الشهرية التي تتم ليلة الأحد 3 من كل شهر، وهذه الليلة ليلة الأحد 21 من شهر رجب 17,400. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر مثل هذه اللقاءات، وأسأله تبارك وتعالى أن يثيبنا جميعا، وأبشر الإخوة الذين يحضرون إلى هذه اللقاءات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأن مجالس الذكر هي رياض الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. إنني أحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير مثل هذه اللقاءات، وأسأله تعالى أن يجعلها لقاءات نافعة مباركة. نتكلم فيه إلا شيئا يسيرا، ألا وهو أننا الآن في شهر رجب، وشهر رجب هو أحد الأشهر الأربعة الحرم، والأشهر الأربعة الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. وقد ورد في هذا الشهر صلوات وصيام وأذكار، لكنها كلها ضعيفة، لا تثبت بها حجة ولا تثبت بها سنة. وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز، وإذا ثبت ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يقول: هذا شهر محرم سأزيد فيه من صلاتي، أو أزيد فيه من ذكري، أو أزيد فيه من صيامي، أو ما أشبه ذلك. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك هذا الشهر، أليس كذلك؟ هل زاد فيه على غيره؟ لا. إذا لم يزد فيه على غيره فليس من حقنا أن نقول إنه شهر محرم نزيد فيه على غيره، لأننا نحن متبعون ولسنا مبتدعين. ولو أن الإنسان اتبع فيما يتقرب به إلى الله، اتبع ذوقه أو اتبع رأيه، لأصبح بلا دين، لأنه إنما يتبع هواه. وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن علينا أن لا نخص شهر رجب إلا بما خصه الله به ورسوله، أنه شهر محرم يتأكد فيه اجتناب المحرمات، وأنه لا يحل فيه القتال مع الكفار، فإنه شهر محرم والأشهر الحرم لا قتال فيها إلا إذا بدأونا بالقتال، أو إذا كان ذلك سلسلة قتالية امتدت إلى شهر المحرم. كذلك أيضا نحن الآن في النصف الأخير من شهر رجب، مقبلون على شهر شعبان، فهل لشهر شعبان مزية على غيره؟ الجواب نعم، له مزية على غيره في الصيام فقط، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر من صيام، حتى كان يصومه كله أو إلا قليلا منه، فإكثار الصيام في شعبان من السنة، أما في رجب فلا. هناك بدعة تحدث على مستوى عالمي في شهر رجب، ألا وهي بدعة ليلة المعراج. ليلة المعراج هي الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، أسري به أولا من المدينة، أسري به أولا من مكة إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والتقى بالرسل هناك وصلى بهم إماما، ثم عرج به جبريل بصحبته إلى السماوات، فاستفتحها سماء بعد سماء حتى وصل إلى السماء السابعة، بل وصل إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام وهي تكتب أقضية الله وأقداره، ووصل إلى سدرة المنتهى، وخاطب الله عز وجل، وفرض الله عليه الصلوات الخمس 50 صلاة، ثم خطبت إلى خطب. هذه الليلة أي ليلة كانت وفي أي شهر؟ لا يستطيع أحد أن يعينها، ولهذا اختلف المؤرخون فيها على أقوال متعددة، لم يتفقوا على شيء. لماذا؟ لا لأنه حدث سهل يسير، بل هو والله حدث عظيم، لكن تعرفون أن العرب كانوا إيش؟ أميين، لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يؤرخون إلا بسنة الفيل وما أشبه ذلك، فهم لم يحددوا تلك الليلة بليلة معينة. وما اشتهر من أنها ليلة 27 من رجب فإنه لا أصل له، لا أصل له في التاريخ. ثم على فرض أنه ثبت أنه أسري به في تلك الليلة، أعني ليلة 27، هل لنا أن نحدث فيها شيئا من العبادات؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث ذلك، ولا الخلفاء الراشدون، ولا الصحابة، ولا الأئمة. هل لنا أن نجعلها عيدا؟ ليس لنا أن نجعلها عيدا، نعطل فيها المدارس، نعطل فيها الدوائر، نعتبرها عيدا يتكرر، ليس لنا ذلك. لنا سلف في دين الله، من هم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن فعلوا ذلك فعلى عين والرأس، إذا لم يفعلوا ذلك فتركه سنة لأنهم تركوه. ولهذا نقول السنة إما إيجاد وإما ترك، فما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله كان ذلك دليلا على أن تركه هو إيش؟ هو السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم لهذه الليلة صلوات ولا أدعية ولا جعلها عيدا. وللأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين يتمسكون في هذه الأشياء البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتجده في أمور ثبتت فيها السنة غير نشطاء فيها، بل متهاونون بها، بل لو فعلها الإنسان لقالوا مبتدع. وهذا هو الذي أوجب للمسلمين التأخر والنكوص على الوراء، لأنهم ما نظروا إلى أسلافهم، نظروا نظرة قاصرة لا تتجاوز القرن الذي هم فيه إلى المدى البعيد، إلى زمن السلف الصالح، وهذا والله ضرر عظيم. إذن ما موقفنا من ليلة 27 من رجب إذا مرت علينا؟ أن تمر كغيرها من الليالي، ويومها كغيره من الأيام، ولا نرفع بها رأس، ولا نرى في عدم إقامة احتفالات بها بأسا، ولا نرى في عدم إقامة الاحتفالات بها بأسا، لأنها ليست بسنة. وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يا أخوانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في كل خطبة يوم الجمعة، يقول أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، اختلف الناس وابتدعوا في دين الله ما ليس منه، حتى حصل هذا التأخر الذي نشاهده اليوم. نسأل الله أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها وعزها. بعد هذا نريد أن نتكلم على ما قرأناه في هذه الليلة من آخر سورة الفرقان على آية منها. من صفات عباد الرحمن أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثلاث دعوات: قرة أعين من الأزواج، قرة أعين من الذرية، الجملة الثالثة واجعلنا للمتقين إماما، أي أسوة حسنة يقتدي بنا المتقون ويكون لنا مثل أجورهم لأننا أسوتهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يدعو بها عباد الرحمن. لكن هل يقتصرون على الدعاء أو يفعلون الأسباب التي يحصل بها مطلوبهم؟ أجيب: الثاني، لو أن الإنسان قال اللهم اجعل اللهم ارزقني ذرية صالحة وبقي لم يتزوج، أيكون مصيبا أم مفتئا؟ مفتئا. طيب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني أرزقنا أزواجا يكن لنا قرة أعين، وهذا في غير المتزوجين. أو هب لنا من أزواجنا الذين بين اللاتي بين أيدينا قرة أعين، يعني يشمل هذا وهذا. لكن لا بد من فعل الأسباب. متى تكون الزوجة قرة عين لزوجها؟ تكون الزوجة قرة عين لزوجها والزوج قرة عين لزوجته إذا قاما بما يجب عليهما في دين الله. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لو قام كل زوج بما يجب عليه لزوجته من حقوق، فأنفق الإنفاق الواجب من كسوة وطعام وشراب ومسكن، وقام بما يجب عليه من العشرة بالمعروف من طلاقة الوجه ومساعدة الزوجة فيما ينبغي مساعدتها فيه، وكذلك هي قامت بما يجب عليها من حق لزوجها، لدامت العشرة بينهما ولا سعدا في حياتهما ولا استقامت الأحوال بينهما. لكن مع الأسف الشديد أن بعض الأزواج وأعني بهم الرجال لا يقومون بالواجب عليهم بالنسبة لحق الزوجات، بل كأن الزوجة خادم ليس له هم إلا أن يقضي وطره منها أو يستخدمها في مصالح البيت، ولا يستر وجهه أمامها يوم من الأيام، ولا يتكلم عليها إلا بطرف أنفه ويحتقرها، ثم مع ذلك يريد أن تقوم بواجب حقه. فهل هذا من الظلم أو من العدل؟ من الظلم. عاشرهن، معاشرة من الجانبين بالمعروف. لكن لو أنه بذل الواجب عليه وصار كما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يحلب الشاة لأهله عليه الصلاة والسلام، ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وهي كذلك أيضا لو أنها صبرت واحتسبت الأجر وانتظرت الفرج وقامت بحق زوجها وإن قصر في حقها كانت العاقبة لها، كانت العاقبة لها. وهذه قاعدة اعتبرها في كل من بينك وبينه حقوق، إذا قمت أنت بالواجب وقصر هو نصرك الله عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يصل رحمه ويحسن إليهم ويحلم عليهم وهم بالعكس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال عليك من الله، أو قال لك من الله ظهير عليه، لا يزال لك من الله ظهير عليه، ظهير يعني معين، معين عليه، لأن ظهير بمعنى معين كما قال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. شف كيف قال الرسول: لا يزال لك من الله ظهير عليه. كذلك الزوجة إذا قامت بحق زوجها وصبرت على تفريطه وعلى عدم قيامه بالواجب ستكون العاقبة لها. والزوج كذلك، يعني أنه يوجد من الأزواج الذكور والإناث من يخل بالواجب عليه، فعلى كل منا أن يصبر. ولكن أسألكم أيها الرجال، من الذي يخاطب بالصبر والتحمل، الذكر أم الأنثى؟ إذا قلتم فاعدلوا. نعم، لا، أيهما أحق؟ الذكر. نعم الذكر. الدليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، قال العلماء أي لا يكره، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل يجب أن يكون رجلا يتحمل أكثر، لأنه رجل عاقل يملك نفسه ويعرف المنافع فينظر إلى المستقبل، والمرأة كما تعلمون تنظر إلى ما بين قدميها فقط، لا يمتد طرفها إلى بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاق. لذلك على الأزواج أن يتحملوا ما يجدون من تقصير بالنسبة لزوجاته وأن يلاطفهن. ثم أعلم أن المرأة قريبة بعيدة، قريبة بعيدة، لو سمعت من كلمة لينة لزال كل ما في قلبها من الغل، لأنها قريبة. ولو أنها سمعت من كلمة سهلة وتصورتها صعبة انتفخت وغضبت، لأنها كما قلت قريبة. فأنت يجب عليك، فيجب على الرجال أن يداوموا النساء حتى يتحقق دعاؤهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ومن المهم في هذا الباب، من المهم أن يكون الإنسان حريصا على استقامة أهله، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يتحدث إليهم في الترغيب وفي الترهيب، ولا يقول: والله أنا ما أنا بشاق عليهم، أخشى أن يملوا مني. لا أبدا، ما يمل. والله متى فعل الإنسان شيئا لله أو قال قولا لله ولو كان يعتقد أن الناس سيستثقلونه، فإن العاقبة ستكون لمن له مهما كان. ثانيا: وهب لنا من ذرياتنا قرة أعين. من ذرياتنا، من الذرية؟ الأولاد من بنين وبنات، لكن الأولاد صغار، صغار البنين والبنات يحتاجون إلى تربية وإلى تهذيب أخلاق. وما أحسن أن يلقاك صبي صغير في سن التمييز تقول أحفظت شيئا من القرآن؟ يقول نعم. اقرأ الفاتحة يقرأه عليك. الإنسان يمتلئ قلبه سرورا. وهذا والحمد لله يوجد الآن، يوجد أناس ولله الحمد إذا جلسوا مع أولادهم الصغار درسوهم القرآن، علموهم شيئا من أصول الدين ولو كانوا صغارا. الصغير ما ينسى، لا ينسى ما سمع ولا ما رأى. علم ولدك الذكر أو الأنثى إذا جلست معه على القهوة، على الغداء، على العشاء، على مجلس سهر، علم أدب كله يا بني كذا، يا بنتي كذا. كذلك أيضا علم الصدق، أخبره علم الصدق، لا تعده موعدا فتخلف. إذا وعدته موعدا فتخلف أخلفته استسهل الكذب واستسهل إخلاف الوعد. لو قلت تعال 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 ولد أبعطيك حلاوة، دخلت لك في مخواتك على أنك إيش تبي تطيح حلاوة، ثم يوم جاء مسكته، أما تبي تضربه ولا تهوش مثلا ولا ما تعطي الشيء، ماذا يكون رد الفعل في نفسه؟ سيكون شديدا وسيتعود الكذب، سيتعود الكذب. ولذلك يخطئ بعض الناس إذا صاح الصبي قال اسكت 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 اسكت، تبي حلاوة؟ نعم. الصبي على طول يسكت لأن الحلاوة عنده من أغلى شيء. إذا أسكت قال لا عمري سيعود له، وهذه الحلاوة عنده. هل هذا صواب؟ لا. لكن إذا لم يكن معك حلاوة تفي بوعدك، قل له اسكت يا ولد الصح مو زين، وقل له كلام يكون حقا. وكذلك أيضا أمرهم بالصلاة، متى نأمرهم بالصلاة؟ لسبع. قبل السبع لا تأمرهم، إن صلوا من أنفسهم فلا تمطلوب ولا تمنعهم، لكن لا تأمرهم لأنك لست أحكم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يأمرنا أن نأمرهم إلا سبع، بعد إلى العشر، فإذا أتم عشرا فحينئذ يضربون، لكن ليس ضربا مبرحا وليس كضرب البالغ منهم، بل ضرب يحسون باهتمامك بالصلاة. ولكل مقام مقال، والصبيان يختلفون، بعضهم عنده شعور قوي بمجرد ما تنهره أو تأمره يمتثل، وبعضهم عنيد لا يزداد بمثل ذلك إلا نفورا منك. فلكل مقام مقال. أما الجملة الثالثة وهي واجعلنا للمتقين إماما، فيا إخواني هذه تطلب أشياء. أولا العلم، تطلب أن الإنسان يسأل الله أن يكون عالما. ليش؟ يقول للمتقين إماما. متى يكون إماما في التقوى؟ إذا كان عالما بما يتقي. فإذا هذه الجملة تتضمن أنك تسأل الله أن تكون طالب علم، لأن من لازم التقوى أن يكون عالما بما يتقي. تتضمن أيضا أن يكون الإنسان عاملا بما علم، عالما، لأن الإنسان لا يكون إماما إلا إذا كان قدوة صالحة. ولذلك تجد العلماء يقتدون بأسلافهم، يقتدون بأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإخوانه من الأئمة، لأنهم عالموا وعملوا. ولو جاء رجل عالم فصيح بليغ وتكلم لكن الناس لا يعرفون منه عملا، فإن قبولهم إياه سيكون ضعيفا. إذن أنت تسأل الله بقولك اجعلنا للمتقين إماما أن يرزقك عملا بما علمت. الأمر الثالث مما يدخل في هذه الجملة اجعلنا للمتقين إماما أن تسأل الله أن يكون لك حجة قوية، حجة قوية، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده حجة قوية يمكن يصلح لنفسه لكن لا يستطيع أن يصلح غيره، لأن كل إنسان يناظره يمكن أن يغلبه وينهزم أمامه، وحينئذ لا يكون إماما للمتقين. فأنت بهذا تسأل الله أن يجعل لديك بلاغة وفصاحة وإقناعا، والناس يختلفون، كم من إنسان واسع العلم لكن ما يستطيع أن يقنع، وكم من إنسان أقل ولكن يستطيع أن يقنع غيره. كذلك أيضا تضمن هذه الجملة حسن الأخلاق، وما أعظم حسن الأخلاق وما أقله في كثير من الناس. الإنسان لا يمكن أن يكون محبوبا ولا مقبولا إلا إذا وفق لذلك بكونه محبا لله فيحبه الله عز وجل ويتبع سبيل المؤمنين، ومن أهم شيء في ذلك أن يكون حسن الأخلاق، يتحمل ويصبر على أذى الناس، ويعلم أن الدنيا لم تفرش ورودا له، ويعلم أنه كلما نجح في أمره فإنه سوف يحاول عدوه الذي ليس على منهجه أن يعرقل سعيه، وكلما كثر تأثيره ظهر له أبدال. ولا بد، وإن شئتم فتابعوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل ظهر له أبدال؟ نعم ظهر له أبدال، وأرادوا أن يقتلوه، وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كم هذه؟ ثلاثة، ليثبتوك الحبس أو يقتلوك الإعدام أو يخرجوك الطرد. كل هذا أرادوا، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، لقد كان ساجدا لله تحت بيت الله، آمن ما يكون على في أرض الله، وتوضع سلى الناقة على ظهره وهو ساجد، وهو صادق محتسب. ظهر إلى أهل الطائف وماذا فعلوا؟ اصطفوا صفين من سفهائهم وخدمهم وعبيدهم، وكل واحد معه حجر، وجعلوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدموا عقبه، ولم يفق فر على وجهه، ولم يفق إلا في قرن التعالي عليه الصلاة والسلام. من يتحمل هذا؟ وأعظم من ذلك أنه جاءه ملك الجبال واستأذنه أن يطبق الأخشبين عليهم، ولكن قال لا عليه الصلاة والسلام، قال أستأني بهم أؤخر عقوبتهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. شوفوا بعد النظر، قوم حاربوه أخرجوه من مكة وطردوه من الطائف، ومع ذلك يقول أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وكان الأمر متوقع أو لا؟ كان الأمر متوقع، أخرج الله تعالى من أصلابهم من عبد الله وكان إماما في دين الله، وكان من الفرسان في دين الله عز وجل. فحسن الخلق يجعل الإنسان إماما للمتقين، هو من أسباب ذلك، من أسباب أن يكون الإنسان إماما أن يكون حسن الخلق. فعليك يا أخي بحسن الخلق واصبر واحتسب واجعل هذه الآية الكريمة اجعلها أمامك إماما لك. أقرأها عليكم وهي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يا لها من آية، والله لو سرنا عليها لسلمنا من قلق كثير. خذ العفو، ما معنى العفو؟ يعني ما عفى من أخلاق الناس وما يعاملك به، واترك ما وراء ذلك. لا تريد من الناس أن يعاملوك بما تريد أبدا إلا إن شاء الله. خذ العفو. ثانيا: وأمر بالعرف، لا تصمد، أمر بالعرف. وإذا أصابك شيء فاصبر واحتسب. أعرض عن الجاهلين، ستجد جاهلا يشتمك، يغتابك، ربما يضربك. يقول عز وجل: أعرض عن الجاهلين. وكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين أدمت أصبعه، قال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. واعلم يا أخي أن ما أصابك في دين الله فهو رفعة لك وخير وأجر، وتذكر أنه لن ينفعك حينما تكون ممدودا على نعشك إلا هذا وأمثاله. لن ينفعك حينما تنفرد في قبرك إلا هذا وأمثاله. لن ينفعك حين تقوم لرب العالمين حافيا عاريا أغرل إلا هذا. هذا هو الذي ينفعك حقيقة، وما سوى ذلك من متع الدنيا فهو زائل، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. فأنت يا أخي عندما تقوم تصلي تجد عراكا مع نفسك، مصارعة، نفسك تقول: أجل أجل أجل، لكن لا تضعها. قل: أنا أعلم أني لا أنتفع من دنياي إلا بهذه اللحظة، إلا في هذه اللحظة وبهذا العمل. وإذا شعرت هذا الشعور وأنك لن تنتفع من حياتك إلا بهذا وأمثاله، هل تفر منه فرارك من الأسد أو تطمئن؟ عجيب يا جماعة، تطمئن. يا أخي فكر في هذا، عندما تقول الله أكبر تجد شيئا في نفسك يلا مش مش، قل يا هونا هونا هونا، ما لي من حياتي إلا هذا، ما ينفعني في قبري ولا عند موتي ولا يوم القيامة إلا هذا. اطمئن يا أخي. ثم اذكر وأنت في صلاتك من تناجي، من تناجي يا أخي؟ تناجي أحب شيء إليك وهو الله عز وجل. ألم تعلم أنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: من فوق سبع سماوات قال: حمدني عبدي. ألم تعلم أنه إذا قلت الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. ألم تعلم أنك إذا قلت مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. كل هذا حق. ألم تعلم أنك إذا قلت: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: بيني وبين هذا بيني وبين عبدي نصفين. ألم تعلم أنك إذا قلت: اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما أسأل. هل تجد خيرا أكثر من هذا؟ كيف تفر من أن تقف بين يدي من يناجيك وهو على كل شيء قدير؟ يا أخي اعرف نفسك، اعرف نفسك ولماذا خلق. والله لو كنا نشعر هذا الشعور لهانت علينا العبادات ولرخصت علينا الدنيا كلها. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصد الطيران. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله وصدق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير وأنصار الحق، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإلى ما تيسر من الأسئلة نجيب عليها، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا للصواب إنه على كل شيء قدير. نعم. يقول هذا جملة معترضة.
لقد قدر الله علي فتعرضت لحادث في العام الماضي ولم أستطع صيام شهر رمضان، وقد كنت أتوقع في ذلك الوقت أنه بعد شهرين أو ثلاثة سوف يعافيني الله تعالى وبعدها أصوم، والآن لا أستطيع الصيام حيث ما زلت على الفراش ولا أستطيع الحركة، لذا أرجو الإفادة عن الكفارة من الطعام، وهل تجزي أن أطعم عائلة كيسا من الأرز مثلا الذي يحتوي على 45 كيلا، لأنه يشق علينا أن نعطي كل مسكين على حدة، علما أنه يوجد بحارتنا عائلة فقيرة وأبوهم عليه دين ولديه كثير من الأولاد، فهل تجزئ الكفارة إذا منحناهم إياها دفعة واحدة، وكم تكون الكفارة من أكياس الرز؟
أسأل الله سبحانه وتعالى لأخينا السائل أن يشفيه ويعافيه، وأن يرزقه الصبر والاحتساب، وأن يجعل ما أصابه دفعة في درجاته وتكفيرا لسيئاته. أما موضوع السؤال فنقول يطعم عن كل يوم مسكينا، وليس بلازم أن يعطي كل مسكين على حدة، فإذا قدر أن في البيت 10 مساكين أعطاهم ما يكفي 10 لكل واحد كيلو من الرز، ويجعل معه شيئا من اللحم يكون إداما له، ثم ينظر إلى بيت آخر فيه 10 فيعطيه، ثم إلى بيت ثالث 10 ويعطيه، وبذلك تبرأ ذمته. وإذا قدر أنه في قرية صغيرة لا يجد ولا 30 واحدا فلا بأس أن يكررها على الموجودين في أيام متعددة حتى يستكمل 30.
يقول فضيلة الشيخ، ذكرت بارك الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع صرير الأقلام ليلة المعراج.
صرير
صريف الأقلام ليلة المعراج، فكيف نجمع بين هذا وبين ما ثبت أن الله تعالى أول ما خلق خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فالله قد كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فنرجو إزالة هذا الإشكال، أحسن الله لنا ولكم الحياة والمعاد.
أولا أنصح أخي السائل والمستمعين أن مسائل الغيب لا يجوز فيها أن يعارض بعضها ببعض، يجب القبول، فيجب أن نقبل أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، ويجب أن نؤمن بأن محمد رسول الله سمع صريح الأقلام ما دام كل منهما صحيحا، يجب علينا أن نؤمن ولا نقول لماذا أو كيف، لأن هذه أمور غيبية يا أخواني، كما أنه مثلا نحن نؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل يقول قائل طيب كيف ينزل وهو فوق كل شيء؟ نقول ما يجوز هذا، الأمور الغيبية قل سمعنا وصدقنا ولا تعارض. أسألكم كلكم الآن، هل يمكن واحدا منكم أن يصف لنا نفسه التي بها حياته؟ عجيب. لا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كيف تحاولون أن تعرفوا صفة الرحمن عز وجل أو أن تعرفوا أقداره؟ هذا لا يمكن. نصيحتي لكل واحد أن مثل أمور الغيب يجب إيش أن يؤمن بها ولا يسأل. أشرنا قبل قليل في المعراج أن الرسول صلى بالرسل إماما في بيت المقدس، وحين صعد إلى السماء وجد فيها من المرسلين من وجد، هل نقول كيف يكون ذلك؟ أبدا. الأمور إذا صحت في القرآن أو في السنة قل آمنا بالله ورسوله، لا تضرب القرآن بعضه ببعض ولا السنة بعضها ببعض، هذه أمور أكبر من عقولنا، أعرفتم الآن؟ على أنه لا يستحيل عقلا أن تكتب الأشياء مرتين، الإنسان مثلا عنده مثلا دفتر يكتب فيه اليوميات ويعيدها أيضا مرة ثانية في أوراق أخرى، هذا ممكن عقلا، على أن الأمور الغيبية لا تحاول أن تقيسها بعقلك لأنها أكبر من عقلك. فنقول إن الله تعالى قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن عز وجل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهذه الأقلام التي سمعها الرسول عليه الصلاة والسلام من الممكن أن تكون أقلاما تعيد ما كتب في اللوح المحفوظ، والله أعلم. إن كان هذا هو الحق فالحمد لله الذي وفقنا له، وإن كنا أخطأنا فنستغفر الله ونتوب إليه، لكننا نؤمن بما أخبر الله به ورسوله. وإياك أيها الأخ، إياك أن تعادل القرآن بعضه البعض أو السنة بعضها البعض، هذه أمور غيبية. الأمور الحكمية الفقهية نعم صحيح الإنسان للعقل فيها مجال ومدخل، أما الأمور الخبرية المحضة لا تتعب نفسك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ كثير من الخطباء الجوامع في هذا الشهر تكون خطبهم عن الإسراء والمعراج، فهل في هذا حرج أم لا؟
نعم أرى أنه ليس بالمناسب، لأن الخطبة في الإسراء والمعراج في هذا الشهر يعني توكيد أن المعراج في هذا الشهر، وهذا غلط. أقرب ما يكون إلى الأقوال في المعراج أنه كان في ربيع الأول، لأن ربيع الأول هو مبتدا الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ بالوحي في ربيع الأول، وصار يرى الرؤيا حتى تأتي مثل فلق الصبح، وفي رمضان نزل عليه القرآن. فأقرب ما يقال، مع أنه ليس هناك شيء نص صريح صحيح أنه في ربيع الأول وليس في رجب، ولذلك لا ينبغي للخطباء أن يقرأوا المعراج في الخطب في هذا الشهر، لأن ذلك يعني تثبيتا، وإذا ثبت في قلوب العوام ماذا يكون؟ صار عقيدة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ يقول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والعبد مأمور بالخوف من الله تعالى، وكذلك أن الإنسان مأمور بعدم الإعجاب بعمله، ويقول أنا أصلي وأزكي، كيف الجمع بين هذه الأقوال والآية؟
نعم. يقول عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة ألا يقبل منهم، خائفة ألا يقبل منهم، لا استبعاد لكرم الله عز وجل، لكن خوفا من ذنوبهم. يخشى الإنسان أن يكون ما آتاه من المال لا يقبل، إما لإعجابه، وإما لمنه بالصدقة، وإما لكون المال حراما أو ما أشبه ذلك. هل كل منا يجزم بأن صدقاته مقبولة؟ لا، كل يخاف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بربه، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حث الإنسان على العمل الصالح إلى الموت، لأن الإنسان لا يمكن أن يحسن الظن بربه وهو يبارزه بالعصيان. لو أنه أحسن الظن بالله وهو يبارز بالعصيان لكان مستهترا. إحسان الظن بالله أن تعمل ما يكون سببا لما تظنه بالله عز وجل. ولهذا يخشى بعض الناس أن يقول أن يكون مهملا ثم يقول أحسن الظن بالله، لا، أحسن الظن بالله بمعنى صل وقل إن الله سيقبل عبادك. هذا إذا نظرت إلى كرم الله، إذا نظرت إلى نفسك أخشى أن أكون مقصرا، فتكون بين الخوف والرجاء. نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم تغميض العينين في الصلاة من أجل الخشوع؟ فقد سمعت أن ابن القيم رحمه الله يرى أنه جائز وقد يكون مندوبا لأجل الخشوع.
نعم. أما إذا قرأ ما يوجب التغميض فلا بأس، مثل أن دخل بالصلاة ثم حصل أمامه صبيان يلعبون أو لاحظ شيئا يشغله عن الصلاة، فهنا لا بأس أن يغمض. وأما بدون سبب، وإذا غمض رأى من نفسه أنه يخشع، فهذا من وحي الشيطان، لأن تغميض العين في الصلاة مكروه، فإنه قيل إنه فعل المجوس عند عبادتهم النيران. فتغميض العين فيه تصفيه إذا كان لأمر حدث فتخشى أن تتبعه بصرك فتنشغل عن صلاتك، فهنا إيش؟ غمض العين. وأما أن تغمض عينيك من أجل الخشوع فهذا خطر. نعم.
يقول السائل: امرأة كبيرة تريد أن توصي، فما نصيحتك لها؟ كيف يكون نص وصيتها؟ فإنها سوف تسمع هذا الشريط ثم توصي، علما أنها ليس لها أبناء ولكن لها بنات متزوجات ولهن أولاد ولله الحمد، وعندها أكثر من عقار ومنه عمارة ذات شقق سوف تجعل الوصية فيها، جزاك الله عنها وعن المسلمين خير الجزاء.
نعم. أقول لهذه السائلة ولمن يستمع: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. استمع: أنت صحيح شحيح تريد المال، تأمل البقاء يعني طول العمر وتخشى الفقر، هذا أفضل الصدقة، سواء كانت صدقة جارية تبقى لك بعد موتك أو كانت صدقة عارضة لفقير اضطر إليها أو ما أشبه ذلك، هذه خير الصدقة. فنقول لهذه الأخت السائلة: فيما رأينا من الناس الآن وأحوالهم ومحبتهم للدنيا وشحهم وقطيعة الرحم، نرى أن الإنسان يجعل من ماله شيئا للمساجد، للجمعيات الخيرية كجمعية تحفيظ القرآن مثلا وجمعيات البر وما أشبهها، ثم إذا أراد أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، يعني مثلا إنسان له عم وله أبناء عم، له أخ وله أبناء أخ، أخوه يرث وأبناء أخيه لا يرثون، عمه يرث وأبناء عمه لا يرثون، يوصي للذين لا يرثون، لأن صلة الرحم أفضل من اعتاق الرقاب. ولهذا لما قال إحدى أمهات المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام إنها أعتقت، قال إنها لو جعلتها في يعني بأقاربها كان خيرا لها. أوصي للأقارب الذين لا يرثون، إن شئت فقل الأقرب فالأقرب، وإن شئت فقل الأحوج فالأحوج، وأما الذي يرثون فلهم ميراث. وأيضا أقول: أوصي لهم بشيء يكون مقطوعا، كل يأخذ نصيبه ويمشي، لكن الشيء الثابت وجدنا أن أبناء العم يتحاكمون ويتخاصمون من أجل بيت مشترك بينهم أو أرض مشتركة ويتقاطعون الأرحام. وحدثني بعض الناس أن قوما تنازعوا في بيت وقفه جده وهم بنو عم عند القاضي قبل أن تحدث المحاكم هذه والأمور الرسمية، فجعلوا يختصمون ويتكلمون، حتى إن بعضهم قال: لعن الله جدا جمع بينهم، أعوذ بالله، ووجدهم لا وقفنا من البيت. لكن النزاع والخصومة والعياذ بالله الغضب جمرة يضيع الشيطان في قلب ابن آدم، إذن لا حاجة لهذا. أتصدق أو أوصي بشيء ينقطع وينتهي أو بشيء دائم بعيد عن الأقارب كالمساجد والجمعيات وما أشبه؟ الخلاصة أقول لهذه المرأة: تختار لها إحدى العمارات وتجعلها وقفا على المساجد، أو تباع ويعمر بها مسجد، هذا أحسن شيء. نعم. إيش؟ نص الوصية ما يحتاج إلى تعب، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يحضر رجلان كاتب وشاهد، حضرت عندنا المرأة الفلانية وأوصت في عمارتها المعروفة في مكان كذا وكذا أن يجعل ريعها للمساجد، أو أن تباع ويعمر بها مسجد، هنا أو ريعها يكون بالجمعيات الخيرية أو في مسابقة تحفيظ القرآن وما أشبه ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ مأموم.
نعم. نعم، الوصية من الثلث فأقل، الوصية من الثلث فأقل لغير وارث. نعم.
يقول مأموم صلى خلف إمام فرأى على قدم الإمام مقدار الدرهم لم يصله الماء، فماذا يفعل المأموم وهو يصلي خلف ذلك الإمام ويرى ذلك البياض؟
ينوي الانفراد عنه، وإذا سلم يخبره. أما المأمومون الذين لم يعلموا بذلك فصلاتهم صحيحة، لكن هذا المأموم ينصرف ويتم الصلاة وحده، لأنه الآن يصلي خلف إمام في اعتقاده أن صلاته إيش باطلة لأنه ما توضأ، فينصرف ويسلم، وإذا سلم الإمام نبهه ووجب على الإمام أن يعيد الوضوء والصلاة، وأما المأمومون فلا شيء عليهم. نعم.
يقول يا شيخ،
وهذه قاعدة مفيدة أفيدها الآن عند السؤال جاء بها. إذا صلى الإمام محدثا ولم يعلم إلا بعد الصلاة وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة، والمأمومون لا شيء عليه، علم بذلك في أثناء الصلاة ينصرف ويقول للمأمومين يا فلان أتم بهم الصلاة، أتم بهم الصلاة، إذا كان باقي ركعة كم يصلون؟ ركعة، أتم بهم الصلاة، فإن لم يقل أتم بهم الصلاة فليقدموا واحدا منهم، فإن لم يفعلوا فليكمل كل واحد لنفسه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أشهد الله بأني أحبك في الله، وسؤالي لدينا دكان مؤجر من قبل إخواني لبيع السندوتشات، وبعد ذلك علمت بأنه يبيع الدخان، مع العلم بأننا نأكل ونشرب من مصروف هذا الدكان، وقد نصحت إخواني بأن يمنعوه من بيع هذا الدخان ولكن بلا فائدة، فإنهم منعوني من الكلام، وذلك لأن ثلاثة منهم يدخنون وأنا أصغرهم، ما حكم الأكل من هذا الدكان؟ بماذا تنصحني أن أفعل معهم جزاك الله خيرا؟
إذا كان هذا الدكان استؤجر لعمل الطعام السندويش أو غيره فالإجارة صحيحة، وإن استؤجر لبيع الدخان فالإجارة باطلة، ولا حق للمستأجر في هذا الدكان، لكن الغالب أن المؤجر لا يدري عن ماذا يفعل المستأجر في دكانه، فالإجارة إذن صحيحة، لكن إذا تمت المدة أعني مدة الإجارة وجب على المؤجر أن يقول للمستأجر إما أن تمتنع عن بيع الدخان وإلا فاخرج، ولا يجوز أن يعقد له الإجارة بعد ذلك وهو يعلم أنه سيبيع الدخان في هذا الدكان. لماذا؟ لأن شرب الدخان محرم، والمعين على المحرم آثم مشارك له في الإثم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله. من آكل الربا؟ آكله الذي يأكل معروف، هذا المراد آكل الربا سواء أكله ولا لبسه أو آكل الربا، موكله الذي أخذ منه الربا، شوف الذي أخذ منه الربا ملعون مع أنه مضروب، شاهديه وش عمله؟ تثبيت الأكل، لأنه بالشهادة يثبت. الخامس من؟ كاتب أيضا يثبت الربا، كلهم ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم متعاونون، فلما كان الدخان حراما كان بيعه حراما، وكان تأجير المحلات لبيعه حراما، والأجرة محرمة. وأقول إن الدخان حرام بأدلة القرآن والسنة، بأدلة القرآن والسنة والعقل، العقل أدلة القرآن. قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما الفائدة من الأموال التي أعطانا الله إياها؟ أن تكون لنا قياما تقوم بها مصالح ديننا ودنيانا. أي مصلحة في إنفاقها في شرب الدخان؟ عجيب، لا مصلحة، لا مصلحة. طيب، هذا واحد. دليل ثاني، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وشرب الدخان من أسباب قتل النفس. وانظر إلى الإحصائيات في البلاد التي تعتني بهذه الأمور، كم تجد من الذين ماتوا بسبب الدخان. الدليل الثالث، قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا شك أن الذي يشرب الدخان ملق بنفسه إلى التهلكة. وانظر إلى جسمه، انظر إلى نفسه، انظر إلى حاله. ولو أنه سلم من ذلك لوجد نشاطا وقوة، كما علم بذلك من عصمهم الله منه بعد أن كانوا يشربون. أما السنة فاستمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إلى ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه نهى عن إضاعة المال. واسأل المدخن، هل هو يضيع المال ولا يحفظ المال؟ أنا أقول أنه يضيع، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يشتري الدخان ويدع أهله يتضاغون من الجوع، يعني يقدم شراء الدخان على شراء الضروريات والحاجيات، نسأل الله السلامة. وهذا من إضاعة المال. أيضا شارب الدخان إذا لم يتيسر له شربه ماذا تكون نفسه؟ نعم، يضيق صدره، تضيق عليه الدنيا، حتى الصلاة يؤديها وهو ضيق النفس غير مطمئن إليه. وفي الصيام حدث ولا حرج، سوف تضيق عليه الدنيا ويثقل عليه الصيام. وشيء يثقل العبادات على الإنسان لا خير فيه. أما العقل فإن كل إنسان عاقل لا يرضى أبدا أن يبذل ماله فيما ليس بفائدة بل فيما فيه مضرة. كل إنسان عاقل لا يرضى أن يكون متلبسا بهذا الدخان للرائحة الكريهة التي يفر منها كل إنسان، حتى إن بعض الناس إذا صف إلى جانبه في الصلاة أحد من شارب الدخان ربما ما يستطيع أن يصلي، ينصرف إلى جهة أخرى. كل إنسان عاقل لا يمكن أن يفعل شيئا فيه عليه الضرر. ولهذا نحن في هذا المكان نوجه نصيحة إلى الشباب أن يبتعدوا كل البعد عن الذين ابتلوا بشربه، فإنهم إذا شربوا ربما يوسوس لهم الشيطان فيشرب جليسه. وإذا شرب الشاب وليس عنده فلوس وسوف يضطر إلى تناوله بأي وسيلة، ألا يمكن أن يكون ذلك سببا لبيع عرضه؟ بلى، يمكن. شاب ليس عنده فلوس وقد اضطر إلى شربه سوف يصل إلى مراده بأي وسيلة، أو ربما يوجب له أن يسرق من مال أبيه أو من مال أمه أو من مال صديقه أو من مال من لا يعرف. كل هذه آفات لشرب الدخان. والقضايا والقصص فيما يترتب على شرب الدخان كثيرة جدا، لا يليق بنا في هذا المجلس ونحن في بيت من بيوت الله أن نذكرها لأنها وخيمة جدا. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحد الإخوة محتاج للمال فبدأ ينقل بعض المدرسات من مدينة إلى قرية تبعد قريبا 150 كيلا، ولم يجد معه محرما إلا زوجته، فهل هذا جائز أم يحرم، علما بأنه يجهل الحكم؟
أما قوله لم يجد محرما إلا زوجته فهذه عبارة غير صحيحة. لماذا؟ الزوجة غير محرم، الزوجة امرأة تحتاج إلى محرم. لكن لو قال إنه لا ينفرد بواحدة من هؤلاء النساء، بمعنى أنه يأتي يحملهن جميعا ويردهن جميعا ولا ينفرد بواحدة لأن معه زوجته، لكان اللفظ صريحا. أنا أرى في هذا أنه ما دام السائق مأمونا في دينه ولا ينفرد بواحدة من النساء ويرجع في يومه أنه لا حرج في ذلك، لأن هذا لا يعتبر سفرا. كل الناس لا يقول إنهن سافرن للتدريس حتى وإن كان 100 كيلو أو أكثر، فهذه المسافة لا تعتبر سفرا لأنه سيرجع في يومه قبل أن يتغدى هناك مثلا. المهم أن هذا ليس بسفر وليس فيه مانع، والخلوة هي الممنوعة، وما دام ليس هناك خلوة فلا بأس، ولكن يجب على أولياء النساء أن يدققوا النظر في السائق وهل هو ممن يوثق به أو لا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يحفظ أجزاء من القرآن من أجل منهج التعليم ثم بعد نتيجة الامتحان لا يتابع ذلك الذي حفظ ثم ينسى، فما حكم هذا؟
أرى أن هذا خاسر في الواقع، خاسر مخالف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. وأقول ما دام الله من عليه بحفظ ما تيسر من القرآن فليتابع وليتعاهد القرآن، فإن خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
يقول فضيلة الشيخ: ما هي الأشياء التي تدعو إلى الخوف من الله ومراقبته ورجاء ما عنده من الثواب ومحبته لكي يفعل العبد ما أمر الله به وأن يجتنب ما نهى الله عنه؟
كثرة قراءة القرآن بتأمل وتدبر، النظر في آيات الله العظيمة كالسماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، النظر في آيات الله العظيمة كهطول الأمطار وامتناعها وما أشبه ذلك، النظر في نعم الله، لأن من نظر إلى نعم الله تعالى أحب الله عز وجل، ولهذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. والإنسان بطبيعته يحب من أحسن إليه، ولا أحد أعظم إحسانا ولا أكثر إحسانا من إحسان الله عز وجل. وليحرص على حضور القلب في الصلاة، لأن هذا من أسباب خشوع القلب. وتأمل قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا في أول الآيات، في آخر الآيات: والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. تأمل أن الآية أن الصلاة مكتنفة للأعمال كلها وصفات الخير كلها، فعليك بالصلاة والخشوع فيها، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعين بالصبر والصلاة. نعم.
يقول: يؤدي بعض أصحاب المحلات التجارية صلاة الجمعة في جامع يخرج مبكرا، ثم يقومون بفتح محلاتهم بجوار جامع آخر لم ينتهي، وتكون تلك المحلات بجوار ذلك الجامع مفتوحة، فما الحكم في ذلك؟ هل ينكر عليهم؟
هذا يرجع إلى رجال الهيئة والحسبة في الإنكار وعدمه. أما من حيث أداء الصلاة الجمعة فقد أدوها ولا يطالبون بها، لكن ليس من المستحسن إطلاقا أن يفتحوا متاجرهم في سوق فيه مسجد يصلون الجمعة، لأن هذا فيه شيء من التحدي وعدم المبالاة، وفيه أيضا إساءة ظن بهم. فالذي أرى أن يجتهدوا في الصلاة مع الإمام في الصلاة في الجامع الذي متجرهم فيه حوله، حتى إذا خرج الناس قاموا من حين أن يصلوا، كما قال تعالى: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أما كونهم ممكنون من فتح الدكاكين مع كون المسجد الذي بجارهم يصلي، فهذا يرجع إلى الهيئة. هذا فيه أسئلة يعني قد لا يكون من المصلحة أن نذكرها هنا لأنها أسئلة شخصية. نعم. فلو أنهم، لأن ما كل ما يعلم يقال، أي نعم، لكن انتهى الوقت. ها؟
كثيرة.
راح ساعة عشرة. طيب، ما دام
يقول
ما دام
تأخر الإمام قليلا فأقام المؤذن الصلاة وصلى بالناس، فجاء الإمام ودخل المحراب وكبر بعض الناس معه، والآخرون بقوا على تكبيرتهم الأولى، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟
والمؤذن وين راح؟ حقيقة وين راح المؤذن؟ يعني صار إمامين في مسجد. على كل حال، الإقامة موكولة للإمام، والأذان للمؤذن، وليس للمؤذن حق أن يقيم الصلاة حتى يحضر الإمام، فإن فعل فهو آثم. وعلى الجماعة أيضا إذا رأوا من المؤذن أنه سيقيم الصلاة قبل حضور الإمام أن يمنعوه، لأن الحق في الإقامة للإمام. لكن لو تأخر الإمام فإن كان مكانه قريبا فإن العلماء يقولون يراجع، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى بيته ويراجعونه، يقول: الصلاة يا رسول الله. وإن كان بعيدا فهم معذورون إذا تأخر تأخرا لم تجد به العادة. ولكني أقول ينبغي للإمام إذا كان عنده شغل، ولنقل عنده وظيفة ويخشى أن يتأخر في صلاة الظهر، أن يقول لهم: إذا تأخرت مقدار 10 دقائق فأقيم الصلاة، يكون في ذلك راحة له ولهم، وإذا جاء وهم يصلون دخل معهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء ذات يوم وقد ذهب ليصلح في أظن في بني عوف، فجاء ووجد الناس يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فدخل معهم في الصلاة، صار مأموما عليه الصلاة والسلام، ولا حرج. وليس في كون الإمام مأموما في مثل هذه الحال أي غضب على الإنسان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو الميزان في الأعمال نحو البدعة والسنة؟
ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بميزان قسط، فإنه لما قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه السنة، فمن كان يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بسنته عقيدة وقولا وعملا فهذا الذي على السنة، ومن خالف فليس على السنة. لكن لا يجوز أن ننفي أنه ليس على السنة نفيا عاما، بل نقول هو مخالف للسنة في هذا الشيء المعين، لأنه يجب أن نعرف الفرق بين الإطلاق وإيش والتقييد. ليس من حقنا إذا رأينا أي صاحب بدعة أن نقول إن هذا من أهل البدع، بل يجب أن نقيد إنه من أهل البدع في كذا، لأن الإنسان قد يبتدع شيئا ولكنه ملتزم بالسنة في أشياء كثيرة، هذا لا يصح أن نطلق عليه أنه مبتدع، بل نقيد، وهذا هو الميزان العدل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أبعث إليك بمشكلة التي تؤرقني، وهي: أعلم ما للصديق الصالح من دور في الثبات على دين الله، ولقد بحثت عنه كثيرا.
إيش؟
يقول: أعلم ما للصديق الصالح من دور في الثبات على دين الله.
نعم.
ولقد بحثت عنه كثيرا والحمد لله أعتقد أنني وجدت، ولكن يا فضيلة الشيخ هناك مشكلة، وهي أننا نتغاضى كثيرا عن أخطاء بعضنا، وعندما أكلمه في ذلك يقول: إنك أفضل مني والواجب عليك نصحي. فضيلة الشيخ يشهد الله أني أحب ذلك الإنسان في الله، وأعلم أنه يبادلني نفس الشعور، وأعلم أنه يحب لي الخير، ولكن ما زالت تلك السلبية بيننا. أرجو من فضيلتكم توجيهي. إنه يقول عندنا أخطاء ولا ينكر أحدنا على الآخر، أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لي ولعموم المسلمين حول ذلك الموضوع.
نعم، لا شك أن المحبة في الله من أفضل الأعمال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وذكر الحديث: ومن رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وهذه أوثق عرى الإمام، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وعلى كل منهما أين المتحابين في الله أن ينصح أخاه، لأن المؤمن مرآة أخيه. ولكن المهم أسلوب النصيحة، المهم أسلوب النصيحة وكيف ينصح، وأما النصيحة فواجبة، ينظر الوقت المناسب والمكان المناسب والكلام المناسب، وكل إنسان على حسب ما يعتقد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يسكت على عيوبه والآخر يسكت على عيوبه لما بينهما من المودة ويخشى أن تنخدش المودة، هذا غلط، بل العتاب من أسباب بقاء المودة. كونك تعاتب أخاك سواء فيما يعاملك به أو في غيره خير من كونك تسكت على مضض ثم تتذابع الأحداث ثم تحصل الفرقة.
يقول: بعض النساء إذا كانت في المدرسة أو في البر تصلي وتضع عباءتها على كتفيها، فهل هذا جائز؟
نعم، لا بأس به، وأي شيء في هذا. المرأة منذ عهد بعيد وهي إذا صلت تضع العباءة على كتفيها، ولا يعد هذا تشبها بالرجال، لأن هذا هو لباس النساء. التشبه أن يكون في شيء يختص به الثاني ولا يفعله الأول ولا يفعله المتشبه، وأما إذا كان شيئا مشهورا بين الطرفين فإن هذا ليس به تشبه. فلا نرى في هذا بأس. ثم إن المرأة أيضا كيفية خمارها ليس ككيفية غترة الرجل، فهذه اللبسة ليست مشابهة للبسة المرأة من كل وجه، فلا أرى في ذلك بأس إن شاء الله.
يقول: ما حكم أن تجلس زوجة الأخ مع العائلة في أوقات معينة كالغداء أو العشاء مع العلم أن زوجها موجود معنا، وأن الوالد والوالدة والإخوان كلهم معنا، ولكنها تغطي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين فقط، بارك الله لكم وبارك عليكم.
نعم، نرى أنه إذا أن شمال العائلة على الطعام ليس فيه بأس، ولكن لا يكونون في سفرة واحدة، بل يكون النساء في جانب والرجال في جانب ولو كان المكان واحد. أما كونهم يجلسون في على سفرة واحدة فلا نرى ذلك إطلاقا، لأنه لا يمكن أن الواحدة تأكل بدون أن تكشف وجهها، وإذا كشفت وجهها عند أخ زوجها أو عند عمه أو ما أشبه ذلك حصلت الفتنة. ولا تحقرن من الشر شيئا، كم من إنسان يستبعد كل البعد أن تقع فتنة بينه وبين زوجة أخيه، ولكن الشيطان قد ينزغ بينهم. انظر إلى كلام أحكم الخلق عليه الصلاة والسلام لما قال: إياكم والدخول على النساء، والجملة هذه أشياء تحذير، إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والمعنى فر منه كما تفر من الموت. وأما من قال الحمو الموت يعني لا بد منه فهذا غلط، كل الناس تعرف أن المقصود من هذه العبارة هو التنفير، وإنما جعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الموت وأنه يجب الفرار منه، لأن الحمو وهو قريب الزوج إذا دخل على بيت قريبه لا يستنكر الناس ذلك منه، وهو أيضا لا يخجل إذا فتح الباب ودخل، فيجب الحذر من أقارب الزوج، وأن تكون المرأة منهم على حذر، وأن تخشى من نزغات الشيطان. أربع دقائق.
يقول فضيلة الشيخ: ابني يبلغ من العمر 8 سنوات، هل أوقظه لصلاة الفجر؟ وإذا لم يصلي هل آثم أنا؟
الظاهر أن هذا ينظر، إذا كان مثلا في أيام الشتاء وأيام البرد والمشقة فلا بأس أن يترك، وإذا قام يقال له صل. وأما إذا كان الجو معتدلا ولا ضرر عليه في الإقامة فأقم حتى يعتاد ويصلي مع الناس. ويوجد والحمد لله الآن صبيان صغار ما بين 7 إلى 10 نراهم يأتون مع آبائهم في صلاة الفجر، فإذا اعتاد الصبي على ذلك من أول عمره صار في هذا خير كثير. أما مع المشقة فإنه لا يجب عليك أن توقظهم، لكن إذا استيقظوا مرهم بالصلاة.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس هداهم الله عندما يخطب الخطيب يكونون في خارج المسجد يتكلمون بالكلام بل يضحكون والخطيب يخطب، ولا يزالون على ذلك خارج المسجد حتى تقام الصلاة، فيدخلون المسجد ولم يسمعوا الخطبة، علما أنهم يكونون دائما في صلاة يفعلون ذلك في صلاة الجمعة.
نعم، هذا حرام عليه. لا يجوز للإنسان إذا سمع الأذان الذي يكون عند مجيء الإمام أن يتأخر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر بالسعي إلى ذكر الله وأمر باجتناب البيع، مع أن البيع فيه مصلحة، فكيف إذا لم يكن مصلحة؟ ثم إن الواجب عليه إذا سمعوا الخطيب الذي يريدون أن يصلوا معه أن ينصتوا، سواء كانوا في المسجد أو خارج المسجد، فإن لم يفعلوا فإنهم يحرمون من أجل الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وقال الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، ومن قال له أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فعلى هؤلاء إذا حضر الإمام أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين ولو كان المؤذن يؤذن، ثم يجلسوا لينصتوا للخطبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا دخلت المسجد والإمام يقرأ الفاتحة، فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟
يعني إذا دخل مع الإمام، هذا هكذا يريد، إذا دخل الإنسان مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة، فبين الفاتحة وقراءة السورة بينهما سكوت في الغالب، نقول أنصت الآن لقراءة الإمام، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة فاستفتح ثم اقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. لكن إذا خشيت أن لا يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة، أو خشيت أن يقرأ سورة قصيرة لا تتمكن معها من قراءة الفاتحة، فإذا دخلت معه وهو يقرأ فكبر وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ المأموم والإمام يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، يقول كثر في الآونة الأخيرة مع الناس استخدام جهاز النداء الآلي البيجا، وكثيرا ما يزعجون المصلين في صلاتهم أو أثناء الخطبة بأجراسها، فهل نبهت على ذلك بارك الله فيك؟
والله أنا أنبه على هذا بأن كل شيء يؤذي المؤمنين فإنه ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم وهم يصلون ويشهدون بالقراءة، فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، هذه وهي قراءة القرآن، كيف بهذا الجرس؟ وقد سمعت، ما أدري هل هو صحيح أو لا، أن هذه النداءات فيها مفتاح تستطيع أن لا يسمع له صوت، هكذا كان؟ إذا الحمد لله، إذا حضرت إلى المسجد فأغلق. نعم. إيش؟ إذا إيش؟ أي نعم. ما يخاف إذا كان إذا أطفاها نحت الأرقام يصبر الأرقام قبل أن يدخل المسجد ويؤيدها، وإذا دخل المسجد قفل، أو كذلك مثل ما قال يقول حل في البيت وإذا رجعت ستجد الأرقام. نعم.
يقول هل من كلمة توجيهية بمناسبة دخول فصل الشتاء وحث الإخوة للتبرع لإخوانهم في كل مكان؟
والله على كل حال لا شك أن الناس يحتاجون في فصل الشتاء ما لا يحتاجونه في غيره من البرد، لأنه يكون فيه البرد القارس والجوع في الغالب، فلذلك نحث إخواننا على أن يتفقدوا إخوانهم وأن يؤتوهم مما أتاهم الله عز وجل بإخلاص ورجاء الإخلاف من الله عز وجل، فإنه يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. رزقنا الله وإياكم الإحسان في عبادته والإحسان إلى عباده إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.